بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في التقابل بين الإطلاق والتقييد. ذكرنا أن عليكم السلام أن لنا عالما وظرفا للإطلاق والتقييد يسمى بعالم الثبوت، وظرفا آخر يسمى بعالم الإثبات. والمراد بعالم الثبوت هو عالم اللحاظ، عالم الذهن، عالم تصور المعاني. فحينما نقول ما هي النسبة بين الإطلاق والتقييد في عالم الثبوت، نقصد بذلك أن لحاظ المفهوم المطلق ما هي نسبته إلى لحاظ المفهوم المقيد، بغض النظر عن عالم الألفاظ وعالم الإبراز وعالم الكشف عن المقصود. وفي عالم الإثبات نبحث أن الفرق بين اللفظ أو بين ما يفيد المطلق، بين ما يكشف عن الإطلاق وبين ما يكشف عن التقييد ما هو. هناك نبحث عن أصل الإطلاق والتقييد في عالم المفاهيم، وهنا نبحث عن الكاشف عن الإطلاق ما هو نسبته أو ما هي نسبته إلى الكاشف عن التقييد. وقلنا إن الإطلاق الإثباتي يعني في عالم الكواشف، في عالم مثلا الألفاظ، هذا الإطلاق الإثباتي يكشف ويدل على الإطلاق الثبوتي، بمعنى أن ما يأتي به المتكلم مطلقا في كلامه مثلا يكشف عن أن مراده أيضا مطلق. وهذه هي القاعدة التي ذكرناها وسميناها بقرينة الحكمة، أنه إذا كان مطلق، إذا لم يأتي بقيد فلا يريد ذلك القيد. كما أن التقييد الإثباتي يدل على التقييد الثبوتي أيضا. وصلنا إلى أنواع التقابل. قلنا أن لنا ثلاثة أنواع في التقابل: تقابل التضاد، تقابل التناقض، وتقابل الملكة والعدم. أما تقابل التناقض فهو التقابل الذي بين الوجود والعدم، التناقض بين الوجود والعدم. والتضاد بين الوجوديين اللذين بينهما غاية التنافر، أو مو غاية التنافر، بينهما تنافر على الخلاف في تعريف التضاد. والملكة والعدم تقابل بين وجود وعدم أيضا كالتناقض، إلا أن كليهما في ظرف واحد، هم الوجود في ظرف وجودي هم العدم في ظرف وجودي، يعني يحتاجان إلى وجود، إلى موضوع على تعبيرهم، على موضع، يعني تفرض موضعا يقبل هذا ويقبل ذاك. هذا الموضع يكون وجوديا كالإنسان، إنسان موجود، زيد بن الناس افرض زيد، هذا الموضوع، هذا المحل يقبل وجود البصر ويقبل عدم البصر. عدم البصر في هذا المحل نسميه بعدم ملكة، أما عدم البصر مطلقا هذا يصير تناقض، مو ملكة وعدم. فنقصد بالملكة والعدم أيضا أن المفهومين اللذين بينهما أو هما وجود وعدم، ولكن فرق الملكة والعدم عن التناقض أن التناقض ليس بالنظر إلى محل، ليس بالنظر إلى موضوع. تقول وجود هذه الطاولة وعدم هذه الطاولة، الطاولة وعدمها بغض النظر عن موضعها ومحلها وإلى آخره. وتارة تفرض أمرا وجوديا كمحل لهذين الوصفين، فتقول هذا المحل إذا وجد فتارة يكون له وصف كذا وتارة لا يكون له وصف كذا. هذا الزيت إذا وجد، إذا كان موجودا، فتارة يكون له وصف العلم وتارة لا يكون له وصف العلم، تارة يكون له وصف الحياة وتارة لا يكون له وصف الحياة، بعد ما أدري تارة يكون له وصف البصر وأخرى لا يكون له وصف البصر. فهذه الأوصاف البصر وعدم البصر ممن يتقبل هذين الوصفين، يعني من محل وجودي يقبل هذين الوصفين، هذا نسميه بالوجود بالملكة والعدم. كذلك الحياة والموت، الحياة والموت ليس من قبيل المتناقضين، لأن لا نعبر الموت لمن ليس له محل قابل أو ليس هو محلا قابلا للحياة والموت. ما نقول عن الحجر أنه ميت، الجمادات ما نقول عنها ميتة. فالموت هو عدم الحياة ولكن لا مطلقا، بحيث يشمل ما في الحجر والجدار والباب والخشب، لا، الموت هو عدم الحياة من محل قابل للحياة. وهكذا العلم والجهل، الجهل عدم علم ولكن من محل قابل لهذا للعلم والجهل أو للعلم. ففي الملكة والعدم نفرض وجودا كأساس كقاعدة، هذا الزيت خله أساس، هذا لابد أن يكون موجودا، نسميه بالمحل. هذا يتصف بأحد وصفين، بين الوصفين شنو؟ تناقض. ولذا يقال أن الملكة والعدم له حظ من الوجود. يعبرون الفلاسفة أن الملكة أن العدم الذي في مقابل الملكة له حظ من الوجود. ليش له حظ من الوجود؟ لأنك في رتبة سابقة فرضت له موضعا، فرضت أن زيت مخلوق يمشي حي، غاية الأمر أن هذه الصفة صفة العلم معدومة في هذا المحل بالنسبة إلى زيد. فصفة العلم إذا كانت معدومة في زيد الوجود، يعني هذه الصفة لها نسبة إلى الوجود وهو زيد محلها، ولو هي معدومة، صفة العلم في زيد معدومة، ولكن محلها موجود، لها تعلق بالوجود، بخلاف تقول البصر وعدم البصر، مو عدم البصر من زيد، لا، عدم البصر بلا نظر إلى محل، فهذا ليس له نصيب وحصة من الوجود، ليس له حظ من الوجود أصلا. المتناقضان لا حظ لهما من الوجود، حيث إن لم نفرض للمتناقضين محلا قابلا لأن يكون متصفا بهذا الوصف أو ذاك الوصف العدمي، ما فرضنا محل، إما موجود إما معدوم. أما نفس البصر والعمى، إذا فرضت لهما محلا وقلت البصر هو صفة وجودية من هذا المحل الوجودي، فهذا وجود في وجود، والعمى عدم البصر من المحل الوجودي، هذا مفهوم عدمي، عدم البصر، ولكن محله موجود، هذا مفروض أنه أن له محل في الخارج، فله حظ، له نسبة، نسبة قرابة، ما يفيد شيء الحظ من الوجود، بالنهاية هو مفهوم عدمي، ولكن أقرب إلى المفاهيم الوجودية من العدم المطلق. خب هذا كله منطق دارسين في المنطق. يترتب على هذا البحث، هذا التفصيل اللي ذكرناه في الملكة والعدم وما وغيره، تترتب ثمرات فيما نحن فيه. تأتي الإشارة إلى بعض هذه الثمرات. خب إذا كان لنا ثلاثة أنواع من التقابل، فالتقابل الذي تدعونه بين الإطلاق والتقييد من أي سنخ من هذه الأنواع الثلاثة؟ وهل هناك فرق بين التقابل الإثباتي والتقابل الثبوتي أم لا؟ النسبة بين بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين، كم نسبة بين الإطلاق والتقييد الإثباتيين أو لا؟ الثبوتيان لهما نسبة، لهما نوع من التقابل، والإثباتيان لهما نوع آخر من التقابل. في البداية المصنف ينفي كون التقابل تضادا مباشرة من الأول، يقول أكيد مو تضاد. التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين، الحين نبحث الثبوتيين، التقابل بينهما ليس بنحو التضاد. ليش ليس بنحو التضاد؟ لأن لما ذكرناه سابقا من أن الإطلاق هو أمر عدمي، عدم لحاظ القيد، مجرد أنك لا تنظر، لا تلحظ، لا تتصور قيدا لمفهوم الفقير، تقول أكرم الفقير نقطة، ما تلحظ شيء معه، مجرد عدم لحاظك لأي مفهوم مقترن بمفهوم الفقير، هذا يكون لك الإطلاق. الإطلاق ليس إلا عدم تصورك شيئا آخر، عدم لحاظك شيئا آخر. والتضاد يقتضي أن يكون المفهومان وجوديين، إذا التقييد وجودي الإطلاق هم وجودي على التضاد، فأكيد التضاد لا يصلح أن يكون نسبة بين الإطلاق والتقييد الثبوتي. يبقى التناقض والملكة والعدم، وهما من سنخ واحد، هذا وجود وعدم وذاك وجود وعدم. غاية الأمر أن في الملكة والعدم افترضنا محلا قابلا لكل الوصفين للإطلاق والتقييد، وفي التناقض لا نفرض محلا قابلا حتى لو المحل لم يكن قابلا أو لم يكن لهما محل قابل، هذا موجود. هكذا نتصور الإطلاق هو عدم التقييد، والتقييد هو شنو؟ الإتيان بقيده. المصنف ما يختار مسلك من المسلكين، لأن هو ذاك الفرق الجوهري الآن، بالنهاية كلاهما يرجعان إلى وجود وعدم، وهذا المقدار اللي في هذه الحلقة يريد أن يثبته، أن الإطلاق أمر عدمي الآن يحتاج إلى محل، هذا الأمر العدمي أو لا من سنخ الأمور العدمية التي لا تحتاج إلى محل، هذا يحلله ويذكره في الحلقة الثالثة. كذلك يذكر لما لم نقل بالتضاد، مع أن السيد الخوي قدس سره اختار نسبة التضاد بين بين الإطلاق والتقييد. هذا كله في الحلقة الثالثة. هنا مباشرة رد التضاد، قال أكيد مو تضاد، ولم يناقش السيد الخوي، ما ذكر أدلة السيد الخوي، ما هو كلامه، قال مو تضاد، يبقى لنا الملكة والعدم والتناقض، كلاهما من زنخ واحد بهالمقدار. في الحلقة الثانية ماكو اختلاف بينهما. نعم هناك فرق بسيط، وهو أن الإطلاق والتقييد إذا كان من الملكة والعدم احتاجا إلى محل، هذا راح يذكره في الحلقة الثالثة، بمعنى أنه لا بد أن لا يكون، أو بعبارة أخرى إذا استحال أحد الطرفين، أحد المتقابلين، قلنا في هذا الموضع يستحيل الإطلاق، مثلا يستحيل الإطلاق، فعلى التناقض شو يصير؟ يتعين التقييد. إذا الإطلاق مستحيل يتعين التقييد، أو إذا التقييد مستحيل يتعين الإطلاق، لأنه في التناقض إذا ماكو حالة ثالثة، إذا هذا مو موجود، إذا التقييد مو موجود، أكيد الإطلاق غير موجود. أما في الملكة والعدم لا، عندنا ثلاث حالات، عندنا وجود العلم مع وجود زيد، عندنا عدم العلم مع وجود زيد، هل اثنين نسميه شنو، ملكة وعدم الملكة، ولدينا حالة ثالثة وهي عدم العلم لعدم زيد، يمكن أن يرتفع المحل أصلا فيرتفع، لا وجود ولا لا علم ولا جهل، أكو زيد مو موجود حتى نأتي ونبحث أن هناك علم موجود في زيد اتصف به زيد، أو جهل اتصف به زيد، لا. فنتصور ثلاث حالات، فإذا استحال أحد الطرفين لا يتعين الثاني، بل إذا استحال يستحيل الآخر، لأن استحالة أحد الطرفين بمعنى أن المحل غير قابل، المحل غير موجود، فيستحيل الآخر أيضا. فهذه التفاصيل والفروق البسيطة والثمرات التي تترتب على اختلاف المسالك، هذه في الحلقة الثالثة تتبين. بهالمقدار احنا في هذه الحلقة نريد ان نفهم ان العلاقة بين الإطلاق والتقييد في الذهن هو علاقة العدم والملكة، او عفوا العدم والوجود، سواء كان بنحو الملكة وعدمها ام كان بنحو التناقض، المهم انهما احدهما مفهوم عدمي والاخر وجودي، المقدار نفهمه كافي. نعم في الحلقة الثالثة سوف يختار التناقض، والنائيني يختار الملكة والعدم، والسيد الخوي يختار التضاد، هناك اختلاف، ولكن الآن ليس بصدد بيان هذا الاختلاف والثمرات المترتبة عليه. هذا كله في الإطلاق والتقييد الثبوتيين في الذهن. أما الإثباتيين، أما في عالم الكواشف فلا خلاف بينهم، اتفقوا على أن الإطلاق والتقييد بينهما في عالم الألفاظ، بينهما تقابل الملكة والعدم، لأن الإطلاق ليس هو عدم التقييد، عدم ذكر القيد، لا، عدم التقييد في موضع يقبل التقييد، الإطلاق في موضع يقبل أن تقيده، هذا يصير إطلاق. أما عدم التقييد مطلقا لا نسميه بالإطلاق، إذا مكان ما أقدر أنا أقيد، لا أستطيع أن أقيد، يكون كلامي دوريا مثلا، يكون كلامي متسلسلا، يكون كلامي متوقفا على نفسه مثلا، قيد متوقف على وجود المقيد بحيث يحصل الدور بين القيد والتقييد، ما أقدر أقيد. ففي هذه الحالة لا يسمى هذا بالإطلاق، لابد أن المحل يكون قابلا للإطلاق حتى يكون قابلا للتقييد أيضا، والعكس لابد أن يكون قابلا للتقييد حتى يكون قابلا للإطلاق. فالإطلاق ليس عدم التقييد مطلقا، بل عدم ذكر القيد في موضع يقبل الإطلاق والتقييد. ولذا قال فتارة يكون بين أمرين وجوديين كالتضاد بين الاستقامة والانحناء، كلاهما وجوديان، سواء احتاج إلى محل أم لم يحتاج إلى محل. هني بعد ما يفرقون بين المحتاج إلى المحل وغير المحتاج إلى المحل. الاستقامة والانحناء يحتاجان إلى محل. الجسم جسم مستقيم، جسم منحني. في التضاد ما نبحث أن له أنه وصف له محل أم لا. وأخرى يكون بين وجود وعدم بلا نظر إلى محل، هذا وجود لشيء وذاك عدم لهذا الشيء. وثالث يكون بين وجود صفة. إيش قال الصفة؟ هناك ما ذكر الصفة، لأنه يشير إلى أن هناك صفة نبحث عنها وهناك موصوف، هناك محل مفروض الوجود. هذا فارغين عنه، أن المحل موجود، أن زيد موجود. الحين احنا قاعد نبحث عن صفة زيد، هل ثبتت له صفة وجودية وهي العلم، أم ثبتت له صفة عدمية وهي عدم العلم، مع فرض وجود زيد في كلتا الحالتين. ولذا عبر وجود صفة في موضع، موضع يعني هذا صاحبنا زيد معين، وعدمها في ذلك الموضع الموجود المعين، مع كون الموضع قابلا لوجودها فيه. الموضع لابد أن يكون له قابلية، ما تقول للبصر للطاولة، لا هذا مو موضع للبصر، البصر لزيد تبحث هل له البصر أم ليس، أم له عدم البصر اللي احنا نعبر عنه بالعمى. فإن العمى ليس عدم البصر ولو في الجدار، بل عدم البصر في كائن حي يمكن في شأنه أن يبصر. هذا كل إشارة إلى المقدمة التي قدمناها في الملكة والعدم. وعلى هذا الأساس اختلف الأعلام في أن التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين من أي واحد من هذه الأنحاء. ومن الواضح على ضوء ما ذكرناه أنه ليس تضاد، على ضوء ما ذكرنا أن الإطلاق عدمي ليس وجودي، والتضاد بين وجوديين، فطلع التضاد من أول الأمر، لأن الإطلاق الثبوتي ليس أمرا وجوديا، بل هو عدم لحاض القيد. أما مثل السيد الخوي اللي يقول بينهما تضاد، يقول هو لحاض عدم القيد، لا عدم لحاض القيد، ليس عدميا، أمر وجودي لحاض ألاحظ، ولكن ألاحظ عدم القيد. ومن هنا بما أن طلعنا التضاد من البداية، قيل تارة بأنه من قبيل تقابل البصر وعدمه، فالتقييد بمثابة البصر والإطلاق بمثابة عدمه. عدم البصر ما عبر بالعمى، عدم البصر اللي يصير تناقض، لا عدم البصر من شخص قابل للبصر بحيث وهو الذي نسميه بالعمى، لا، عدم البصر سواء كان المحل موجودا أم لا، العدم المطلق اللي لا حظ له من الوجود. وقيل أخرى إنه من قبيل التقابل بين البصر والعمى، فالتقييد بمثابة البصر والإطلاق بمثابة العمى. والفرق بينهما فقط في هذه النقطة، أن المسلك الأول لا يلتزم بأن هناك محلا قابلا للإطلاق والتقييد، ملازم القابلية تكون موجودة، حتى لو استحال أحد الطرفين عادي الثاني يوجد. أما الثاني يقول لا، افرض أولا أن هذا المحل قابل للإطلاق والتقييد، ثم نبحث نتناقش أن هذا الكلام مطلق أم مقيد. فإذا استحال الإطلاق أو استحال التقييد في محلين، يستحيل الطرف الآخر أيضا. يوم اللي تقول استحال التقييد يعني المحل ليس قابلا للتقييد، كالجدار اللي لا يقبل البصر، فلا يتعين أنه أعمى، بل لا يتقبل العمى أيضا. هذه النقطة فرق بينهما، أن الأول إذا المحل ما كان قابل للتقييد يتعين الإطلاق، الثاني إذا المحل ما مقابل للتقييد لا يكون قابلا للإطلاق أيضا. وأما التقابل بين الإطلاق والتقييد الإثباتيين في عالم الكواشف، أنا حينما أقيد ماذا أفعل، حينما أطلق ماذا أفعل، فهو من قبيل تقابل البصر والعمى بدون شك ولا خلاف، ما حد اختلف. بمعنى يعني شنو تقابل البصر والعمى؟ بمعنى أن الإطلاق الإثباتي، الإطلاق الكاشف في عالم الألفاظ مثلا، الإثباتي الكاشف عن الإطلاق الثبوتي، هو عدم ذكر ملحاظ، يعني في عالم شنو الإبراز والكشف، عدم ذكر القيد. في عالم الثبوت نقول عدم لحاظ القيد في الأذهان، هني نقول عدم ذكر القيد. في حالة يتيسر للمتكلم فيها ذكر القيد، لابد أن يكون متيسرا ذكر القيد، وإلا لم يكن سكوته عن التقييد كاشفا عن الإطلاق الثبوتي. هذا ما نسميه إطلاق إثباتي، هذا الإطلاق الذي ليس كاشفا عن الإطلاق الثبوتي لا نسميه بالإطلاق الإثباتي. إذا مثلا أطلق الإمام عليه السلام كلامه قال أكرم الفقير، أطلق، هذا إطلاق إثباتي أم لا؟ إطلاق إثباتي. هل يكشف عن إطلاق ثبوتي؟ لابد أن نرى أن الإمام في مقام البيان أم ليس في مقام البيان، هل شروط الإطلاق متوفرة أم لا، هل الإمام مثلا نفرضه في مقام التقي أم لا، لعله كان بيقيد الفقير بالعادل ولكنه تقيتان، قال خل أطلق الكلام ولا أقيد، ما استطاع أن يقيد، فالمحل غير قابل للتقييد، فهذا لا يكون كاشفا عن الإطلاق الإثباتي، لأن المحل ليس قابلا للإطلاق، ليس قابلا للتقييد، فهذا ليس إطلاقا إثباتيا. إذا لم يكن إطلاقا إثباتيا لم يكن كاشفا عن الإطلاق الثبوتي.
سيدنا مثلا في موارد التقية،
نعم،
يعبر بأنه المقام ليس قابلا للتقييد،
اي نعم
بس اكو قابلية.
شلون في قابلية؟
يقول بنهاية المقام يتحمل،
مو بنحو الاستحالة، بمعنى انه لم يذكر، وهذا لا عدم ذكره لا يكشف عن مراده لأي سبب، يعني لم يطبق كلامه على مراده الجدي، لم يطبق كلامه على مراده الجدي. في الإطلاق والتقييد اللي حاضرين نعم نلحظ الاستحالة، نقول هذا مستحيل أن يقيد، فمستحيل أن يطلق في اللي حاضر، نتكلم عن الاستحالة. أما في الكاشف نقول هذا ليس كاشفا عن الإطلاق أو لا يمكنه أن يأتي بالتقييد، بغض النظر أنه مستحيل أن يأتي أو غير مستحيل، ولو لا يمكنه، بمعنى أنه لا يمكن الكشف عن، لا يمكنه أن يكشف عن القيد، فلا يمكنه أن يكشف عن الإطلاق أيضا. هني ما نتكلم في الإثبات، ما نتكلم عن الاستحالة، ولا استحالة مو موجودة، أنا أجيب الألفاظ حتى لو لزم الدور أجيب الألفاظ، ماكو استحالة في عالم الألفاظ، إلا واحد ينعقد لسانه هذا استحالة، ولا إيه بقول خل قيد بقيد يستلزم منه الدور مثلا، خل يستلزم أنا قيدت وصار، عالم الألفاظ بعد تجيب أي لفظ اللي تبي، تقول أي الآن ليل ونهار، يصير ماكو شيء مستحيل في عالم الألفاظ. فالاستحالة تأتي في عالم اللحاظ الذهني، الذهن ما يتقبل أن يكون هذا دوريا، الذهن ما يتقبل أن يكون هذا بينهما تسلسل مثلا. أما في عالم الإثبات لا، مجرد أنه لا يمكنه لظرف من الظروف، ولو لأنه ليس في مقام البيان، أنا مو في مقام البيان الآن، قلت لك فقير إجمالا الآن، لست في مقام البيان من حيث أن الغير العادل أيضا يكرم، أنا الآن مثلا قاعدين ويا فقراء كلهم عدول، فأقول أكرم الفقراء مثلا، لست ناظرا إلى غيرهم أصلا، فلست في مقام البيان. إذا لم أكن في مقام البيان من حيث التقييد بالعدالة، ولو أنا في موضع آخر قد أقيد بالعدالة، الآن بقرائن وإلى آخره ما بينت هذا، لأني لم أكن في محل بيان، في مقام بيان، فلم أقيد، لم آتي بالتقييد، وهذا التقييد لا عدم الاتيان بالتقييد عفوا ليس إطلاقا إثباتيا ليكون كاشفا عن الإطلاق الثبوتي، لأن المحل غير قابل له، لا بمعنى أنه يستحيل، لا، المحل غير قابل للتقييد، أنا مو في مقام البيان كيف أقيد بشيء لست في مقام بيانه. وصلنا خلصنا العبارة ولا ما خلصنا؟ وأما التقابل بين الإطلاق والتقييد الإثباتيين فهو من قبيل تقابل البصر والعمى. نعم قرأنا هذا، فانتهى المطلب، هذا تمام الكلام في النسبة بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين والإطلاق والتقييد الإثباتيين. بعد ذلك يدخل في بحث حول اسم الجنس، اسم الجنس المراد به ما يدل اللفظ الدال على معنى كلي، اسم الجنس يطلق على الألفاظ لا على المعاني، اللفظ الدال على معنى كلي نسميه باسم الجنس، عالم جاهل فقير إنسان حيوان إلى آخر. فيريد أن يبين المصنف في هذا الباب الحالات المختلفة لاسم الجنس، يذكر ثلاث حالات. يقول: تارة اسم الجنس يكون معرفا، وتارة يكون منكرا، واسم الجنس المنكر تارة يراد به الفرد، وتارة يراد به لا يراد به الفرد، يراد به نفس الجنس. وعبر بتعابير لعلها حين مخالفة لما هي مرتكزة في الأذهان، التنوين التنكير وتنوين التمكين وإلى آخر، هذا كله غير مطابق على اصطلاح غير مطابق مع اصطلاح النحات. ولكن المقصود من المطلب واضح. الحين غير الاصطلاحات النحوية، وهل بهالاصطلاح اللي يذكره المصنف لعل في لسان البلاغيين موجود أيضا، هكذا يعبرون كالمصنف، ولكن هو بعيد كل البعد. هذا الاصطلاح البلاغي والأصولي هذا بعيد كل البعد عما مر بكم في الألفية وما شابه، فلا تخلط بين الاصطلاحات، ما له أي ربط أصلا، مجرد اشتراك لفظي. تنوين التنكير يقصدون فيه هناك شيء وهني شيء آخر، بينهما بعد المشرقين، وكذلك تنوين التمكين. بغض النظر عن الاصطلاح النحوي، احنا اللي يهمنا بغض النظر عن الاصطلاح انه منطبق على النحوي ام لا، احنا اللي يهمنا المطلب. قال: مما ذكرناه يتضح ان اسماء الاجناس لا تدل على الاطلاق بالوضع. هذا خلصنا منه. اللفظ الذي يدل على معنى كلي لا يدل على الاطلاق بوضعه، الاطلاق ليس ماخوذا في ما وضع له، وإلا لزم المجاز في أكثر الاستعمالات وإلى آخر اللي ذكرناه وفصلنا فيه، بل بالظهور الحالي وقرينة الحكمة. والاسم الجنسي ثلاث حالات: الأولى أن يكون معرفا باللام من قبيل كلمة البيع، البيع في أحل الله البيع، هذا اسم جنس كلي ولكن دخلت عليه لام التعريف، هذه حالة. الثانية أن يكون منكرا، أي منونا بتنوين التنكير. اسم جنس شو ينون بتنوين التنكير؟ تنوين التنكير بالنحو هو التنوين الذي يدخل على الأسماء المبنية كصهن وما أدري إلى آخرة، بعد شنو ما أدري، الناس الأمثلة، ويراد به مثلا أسكت عن كل كلام على التفصيل اللي يذكرونه في النحو. سيبويه لا ما يدخل عليه،
يصير اللي هو مطلق سيبويه،
ها إيه مطلق سيبويه، فيدل على يدخل على الأسماء المبنية ويغير معناها، يخرجها من معناها المعين إلى معنى مطلق إلى آخره، هذا اللي نسميه تنوين التنكير. والمصنف لا يريد هذا المعنى، يقول: تنوين التنكير أقصد به ما يراد به فرد من هذا الجنس، ينكر الجنس بحيث لا يشمل جميع أفراده، لا فرد من هذا الجنس من قبيل كلمة رجل، في جاء رجل أو جئني برجل. اسم الجنس إذا أريد به فرد ولكن غير معين، فرد ما، الفرد المنتشر على تعبيرهم، فهذا أحد استعمالات اسم الجنس، تأتي باسم الجنس وتريد به الفرد، صحيح ولا لا؟ يمكن ولا ما يمكن؟ تأتي باسم الجنس وتريد به فردا واحدا. هذا إرادة الفرد نسبه المصنف إلى التنوين الداخلي على هذا الاسم، قال هذا التنوين كأنه يفيد ذاك، وهذا أقول موجود في كلمات بعض البلاغيين أيضا، بغض النظر عن نسبته إلى التنوين وأن هذا هل هو مستفاد من التنوين، هل هو مدلول التنوين الوحدة والفرد المراد. يعني إذا يبنى التنوين صار فرد، إذا ما يبنى تنوين ما صار فرد، بغض النظر عن هذا وبغض النظر عن تسمية هذا التنوين بتنوين التنكير، اللي يهمنا المطلب، لب المطلب أن اسم الجنس تارة يراد به الفرد، هذا هذه حالة، وتارة تدخل عليه اللام، هذه الحالة الأولى. حالة ثالثة أن يكون خاليا من التعريف والتنكير، كما في حالة كونه منونا بتنوين التمكين. تنوين التمكين هو التنوين الداخل على كلمات المعربة، سواء كان اسم جنس ما كان اسم جنس ما لا يدل على شيء، ولكن أو كونه مضافة. المصنف يريد بتنوين التمكين أن لا يدل أن لا تدخل عليه أداة التعريف، على اسم الجنس لا تدخل أداة التعريف أولا، ثانيا لا يراد به الفرد غير المعين، لا يراد به فرد، هذا اللي يعبر عنه بدخول تنوين التمكين، لا هو معرف ولا يراد به فرد غير معين. ويلاحظ أن اسم الجنس يبدو بوضعه الطبيعي وبدون تطعيم لمعناه في الحالة الثالثة، بدون تطعيم لمعناه في الحالة الثالثة، يعني الأصل فيه هو الحالة الثالثة، أنه لا يدل لا على تعريف على فرد معين، ماكو لا يعين فردا ولا يعرف ولا يزاد عليه شيء من التعريف، ولو تعريف الجنس ماكو، فاضي من التعريف فارغ، ولا يراد به الفرد، اسم الجنس لا يراد به الأصل، لا يراد به الفرد، إرادة الفرد كأن معنى زائد على اسم الجنس. فاسم الجنس حسب ما ذكرناه سابقا أيضا يدل على الماهية، ماهية الرجل، بغض النظر أن هذه الماهية تحققت في الخارج بفرد غير معين، أم تحقق لتنوين التنكير هذا فرد غير معين، أو تحققت في الخارج بفرد معين هذا في حالة التعريف، أو تحققت في الخارج بأفراد بغض النظر عن عددها وهو الجنس المعرف، تحققت في الذهن وهي معهودة، بغض النظر عن كل زائدة، سواء زائدة التعريف أو زائدة التعين في الخارج أو زائدة الفرد الخارجي غير المعين، ماكو شيء. الماهية ماهية الرجولة، وهي هذه الحالة الثالثة اللي خالية من التنكير، اللي تقول فرد غير معين، ومن التعريف أيضا بجميع أنحائه وأنواعه. بينما هذا إذا ما طعمناه بشيء، لا تطعيم ما أدري أكسفورد ولا غيره، بينما يطعم في الحالة الثانية بشيء من التنكير، يعني حينما تطلق اسم الجنس رجل عالم وتريد به فردا، وتريد به فردا غير معين، فهذا طعم بشيء من التنكير فزيد على معناه شيء، بحيث أريد به فرد من الجنس لا نفس الجنس، فرد من هذه الماهية لا نفس الماهية، فشوي معناه يتغير، هذا اللي نسميه بالتنكير، تنكير اسم الجنس. وفي الحالة الأولى بشيء من التعريف، نطعمه بشيء من التعريف، سواء كان تعريف العهد الذهني أو العهد المادي الخارجي أو العهد الذكري أو تعريف الجنس، حتى تعريف الجنس غير عن نفس الجنس كما سيذكره المصنف. المهم أنه دخل عليه شيء من التعريف بعدما لم يكن ملحوظا إلا بنفسه مجردا عن كل شيء. هذه هي الماهية الرجولة، بغض النظر عن كونها معهودة أو غير معهودة، كونها متحققة في الخارج في فرد معين أو فرد غير معين، هذه الرجولة المطلقة المجردة، هذه الحالة الثالثة. إذا شوي رحت إلى الخارج قلت له فرد معين معهود، هذا صار تعريف. إذا قلت له فرد غير معين غير معهود ما نعرف هذا الفرد، هذا طعم بشيء من التنكير. تأتي تتمة الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.